إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعشر الإخوان، يسرنا في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للسابع من شهر رمضان المبارك سنة 33 و400 وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذا المسجد، مسجد السلف الصالح بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين. يسرنا أن نلتقي في هذا المجلس نتذاكر فيه ونحن في أول هذا الموسم العظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر المسابقة إلى الخيرات والإعانة عليها من رب الأرض والسماوات وتيسيرها على الناس، وذلك بحجز عدوهم عنهم في هذا الشهر، فلا يخلص منهم إلى ما كان يخلص إليه منهم في غيره. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر شهر عظيم فيه نصر الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله في أول لقاء فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان، فأظهر الله الدين ورفع مناره، وأظهر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وكسر الشرك وأهله، وأطفأ ناره في هذا الشهر العظيم الذي كثير من الناس يظن أنه شهر دعة وراحة ونوم في النهار ولهو في الليل، وليس كذلك، بل هذا الشهر شهر صيام وقيام ومسابقة إلى مختلف الطاعات وأنواع الخيرات. فكم من معارك فاصلة بين الإسلام وعدوه وأعدائه قام فيها أهل الإسلام في هذا الشهر، فسفكت الدماء في سبيل الله رخيصة، وتحملت المشاق في سبيل الله سهلة ميسورة على أهل الإيمان والطاعة. في هذا الشهر يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، كل على قدر حاله وعلى قدر استطاعته وصحته وقوته وجدته وسعته. فهذا النهار معمور بالقيام بوظائف الطاعات من صلوات وقراءة، وهذا الليل معمور بوظائف العشاء والتراويح والاستغفار لله تبارك وتعالى بالأسحار، في حين أن كثيرا من الناس يغفل عن ذلك. وأعظم الناس يستعدون لهذا الشهر بالزاد الجسماني، فقبل أن يدخل رمضان وهم يتهيئون له بأنواع المطاعم والمشارب، ولكنهم يقصرون ويتكاسلون أو يتغافلون عن كثير من أبواب البر والخير فيه. وهذا في الحقيقة فهم غير صحيح للصوم ولأهدافه ومعانيه، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الصوم علينا كما كتبه على الذين من قبلنا لنتقيه سبحانه وتعالى، كما قال لعلكم تتقون، أياما معدودات قلائل ومرتحلة ومنتقلة، ولا تدري كما بلغت أوله أتبلغ آخرة أو منتصفة أو لا تبلغه، وهل يعود عليك من قابل أو لا يعود، وهل تكون من أهل الدنيا أو من أهل اللحود. فالعاقل من سابق وسارع، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالعبد لا يدري متى يفجأه الأجل، وإذا كان كذلك وهذه حقيقة مستقرة عنده فالواجب عليه أن يبادر بصالح العمل. ولنعلم أن هذا الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه قياما عظيما ويصومه صياما عظيما. فمن أول ما ينبغي في هذا الشهر أن يصومه العبد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بما وعد به سبحانه وتعالى الصائمين، واحتسابا للأجر والمثوبة عنده، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس رآهم يفعلون فيفعل، لا، يجب عليه أن يصومه إيمانا واحتسابا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليه أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بفطره، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الصوم يجب أن يكون لله، أن يستحضر العبد فيه هذه النية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فإن العمل إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفع صاحبه ولو كان قليلا، فإن الله جل وعلا ينميه ويبارك فيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وذلك لأنه سر بين العبد وبين ربه، فإن العبد قد يزعم أنه صائم وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، يتظاهر للناس بأنه صائم وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، فمن يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فوجب أن يخلص النية، وتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعله عائدا إليه سبحانه وتعالى، والفائدة من ذلك أنه لا يختم عليه في المضاعفة، فأبواب المضاعفة فيه ليس لها حد، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا الصوم لا يختم عليه لأنه قد تولى الله سبحانه وتعالى الإثابة عليه، وذلك لصبر صاحبه على ما يلحقه فيه من الجوع والعطش وصنوف الأذى وهو محتسب يراقب الله تبارك وتعالى في خلواته وجلواته، لا يراقب إلا ربه تبارك وتعالى، وإلا لو أراد لاختفى عن الناس وأفطر، لكنه لا يراقب إلا ربه، فناسب أن يختص الله سبحانه وتعالى به، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمضاعفته مفتوحة. فلأجل هذا الصبر لم يحد ثوابه والأجر فيه بحد، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاحرص يا عبد الله على أن يكون الصوم عبادة لا عادة وتقليد للمجتمع ولأبيك وأمك وآبائك وإخوانك وأجدادك وعشيرتك، يصومون تصوم، فلا تفطر حتى لا يقول فلان ما يصوم، لا، وإنما يكون إيمانا واحتسابا حتى يحصل لك هذا الأجر. ما تقدم من الذنب في سنة كاملة، ما تقدم من ذنبه ما عدا الكبائر فمحلها باب آخر، فلا بد فيها من التوبة التي تمحوها الصادقة عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد من صامه إيمانا واحتسابا لا بد من استحضار هذا، هذا أول ما يستحضره العبد في صيام شهر رمضان، وهو من النيات الصالحة التي يثاب عليها هذا الثواب. والثانية أن يقومه إيمانا واحتسابا، فعلى المسلم أن يسارع إلى قيام رمضان، فإنه شهر واحد، إما أن يكون 29 ليلة 29 ليلة وإما أن يكون 30 ليلة، فيصوم أيامها ويقوم لياليها. وأنا أرجو من إخوتي وأبنائي الذين عندهم الهواتف المصورة هل لا يصوروا، فإني والله لا أحب التصوير وأراه محرما، ومن لقط لي صورة واحتج به علي فلست أنا بالحجة، إنما الحجة كلام الله ورسوله، فلا يحتجن أحد بمحمد بن هادي، فلو أخذت لي الصورة وأنا لا أعلم فلست بالحجة، فعليكم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج علينا بذلك، فأنا لا أرغبه، وإن نقل عني أو رؤيت في صورة ما فاعلموا أني لا أقرها ولا أرغبها ولا أجيزها. ومن احتج عليكم بشيء من ذلك فقولوا له الحجة في كلام الله ورسوله وليس في ما تراه من محمد بن هادي. فأقول هذه الليالي المعدودة الواجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يقومها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليالي معدودة، يقوم بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، بثلاث عشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء ذلك في حديث عائشة وابن عباس الصحيحين، كلها نصف ساعة إلى 40 دقيقة، تحسبها من 24 ساعة، وإذا بالباقي كله لك في المباحات وفي النوم فيما أحل الله تبارك وتعالى، ولم يؤخذ منك إلا هذا، وهذا في الحقيقة هو الذي بقي لك عند الله تبارك وتعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم قد حث على قيام رمضان ورغب فيه من غير أن يفرضه، خشية أن يفرض على أمته فلا تطيق. وقد صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الليلة الأولى، صلى لنفسه فقام بصلاته بعض أصحابه الليلة الأولى، فلما كان الليلة الثانية كثروا، فلما كان الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها في الصحيح. فأخذ بعضهم يتمحك بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم ليعلمه أنهم يريدون خروجه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما منعهم الخروج عليهم إلا خشية أن يخرج فتفرض عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لا يخفى علي مكانكم، يعني في المسجد، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فالشاهد رغب صلى الله عليه وسلم في قيامه من غير أن يأمر به ويعزم عليه، رأفة وشفقة بأمته. فالعاقل الذي يراقب هذا يغتنم هذه الساعات، كلها ساعة 45 دقيقة 40 دقيقة ثم تنقضي وهي الباقية لك عند الله تبارك وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا سبب آخر لغفران الذنوب. فيجب على العاقل أن لا يفوت الفرصة وأن يبادر إلى هذا وأن يصلي مع إمامه حتى ينصرف. وهذه الساعة معشر الإخوان تعادل قيام ليلة كاملة من غروبها إلى طلوع الفجر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا حينما قال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد انصرافه من الصلاة: لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله. أرادوا القيام معه إلى الصباح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، تقوم مع الإمام حتى ينصرف 40 دقيقة، 45 دقيقة، ساعة بالكثير حتى ينصرف الإمام، يكتب لك قيام الليل كله كأنما قمت ليلة كاملة. فما أعظم الفضل وما أقل العمل. ولكن إذا نظر الناظر إلى المولي لهذا الفضل وهو الله سبحانه وتعالى لا يستغرب ذلك، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين تبارك وتعالى. فينبغي للعبد ألا يتساهل في ذلك، وأن يحرص على عدم الانصراف حتى ينصرف الإمام، فيقوم معه إن صلى 8 وأوتر ب3 فهي 11، صلى معه حتى ينصرف، وإن صلى 10 وأوتر ب3 فهي 13، صلى معه حتى ينصرف، وإن صلى أكثر من ذلك صلى معه حتى ينصرف، حرصا على العمل بهذا الحديث. وإن كان الأحب إلينا ألا يصلي إلا 11 أو 13 تخفيفا بالناس وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح 11 و13. وأما 20 23 فلم تصح، وحديث عمر فيها حديث ضعيف لا يصح. لكن لو فرض أنك صليت مع إمام يصلي 23 فإنك تصلي معه لهذا الحديث: من صلى مع إمامه حتى ينصرف. فتنتقل إلى هذا الحديث وهو انصراف الإمام، فحينئذ تجمع بين الأحاديث وتعمل بها جميعا. والقاعدة المتقررة في أصول الفقه عند الأصوليين أن العمل بالأحاديث أو الحديثين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما والعمل بهما فهو أولى ومقدم على الترجيح، إذ بذلك يحصل الجمع وبه يزاد في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أمكن حمله على وجه صحيح. والحمد لله الجمع هنا ممكن بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ففعله يحمل على الأفضل وقوله يحمل على الجواز. يجوز للإنسان أن يقوم مع إمام إذا كان يزيد على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي اللفظ الآخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبعضهم يعل زيادة والنهار، والصحيح أنها ثابتة في أصح قول المحدثين. فصلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي طلوع الصبح أوتر بواحدة، أو صلى واحدة أوترت له ما كان قد صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن صلاة الليل لا حد لها ولا أمد لها إلا طلوع الصبح، هذا ملفوظ الحديث ومنطوقه، يغنيك منطوقه عن كل مفهوم كما قال الناظم. هذه دلالة المنطوق، وهي أعلى أنواع الدلالات الثمان المعروفة في أصول الفقه. فصلاة الليل مثنى مثنى لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا حتى تقف عنده، فإذا صليت خلف إمام يزيد فصلي معه حتى ينصرف، فتعمل بهذا الحديث، فتكون قد عملت بفعله صلى الله عليه وسلم، وهنا عملت بقوله، فعملت بالأحاديث جميعا وأمكن الجمع بينها والله الحمد. فالواجب أن تحرص على هذا الأجر، فلا يفوت عليك قيام ليل كامل بسبب التكاسل، ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة تتأخرها. والأعمال ملحوقة والدنيا لن تنتهي، وأنت ستسافر وترحل عنها وهي باقية، ما شاء الله لها أن تبقى، والعاقل هو الذي يتزود منها لأخراه ولا يترك أخراه ليعمرها ويرحل عنها. فالعجيب والعجب كل العجب أن تعمر وهي مدبرة، وأن تهمل الآخرة وهي مقبلة، كما جاء ذلك في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مقبلة مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالعجب أن يطلب الإنسان من ولى عنه وأن يترك من يدعوه ويقبل عليه، هذا والله من ضعف العقل وضعف اليقين، أن تقبل على من لا يريدك وأن تدعى وتدبر عن ما يريدك عن من يريدك. فالآخرة هي التي تطلب وهي مقبلة عليك، فالعاقل هو الذي يستقبلها ويهش لها ويبش ويسارع إليها. ولا يكن كما قال القائل: طرقت كصائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. قالت: خيبة لك، ألا قلت طرقت كصائدة القلوب فمرحبا أهلا وسهلا فادخلي بسلامي. فالواجب على العاقل أن يقول: أقبلي بسلامي، يقبل على الآخرة خصوصا في مثل هذا هذه المواسم. وكيف لا ينشط الإنسان في مثل هذه الأيام وقد أعانه الله تبارك وتعالى على جميع أسباب النشاط؟ فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين وصفدت الشياطين، وفي اللفظ الآخر مردة الشياطين، وفي الرابع مردة الجن. سلسلة وصفدت الشياطين أو مردة الشياطين. وجاء أيضا في زيادة في هذا الحديث عند النسائي رحمه الله تعالى قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير رمضان. فالحمد لله الجنة أبوابها مفتوحة كلها، لم يغلق لها باب، جميع أبوابها التي أعدت لأنواع الطاعات قد فتحت في هذا الشهر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسلسلت أو صفدت مردة الشياطين أو الشياطين أو مردة الجن. وزاد النسائي أيضا وابن خزيمة والحاكم بإسناد قال هو صحيح على شرط مسلم: ونادى مناد فقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في رمضان عتقاء وذلك في كل ليلة منه. فما أعظم هذا الحديث إذا تأمله العاقل الموفق، والموفق من وفقه الله، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. فإذا كانت دار الكرامة قد فتحت أبوابها وشرعت مصاريعها، ودار الذل والمهانة أقفلت أبوابها ورحم الله عباده، والشياطين الذين يؤزون ابن آدم ويدعونه إلى أن يكون من حزبهم ويكون من أصحاب السعير قد صفدوا عنه، فالطريق الآمن فتح والطريق المخوف أغلق، والضال المضل قد صفد وقيد عنك، فما بقي عليك إلا السير يا عبد الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا أن العدو إذا ناء وشطت به أوطانه ليس يسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الله أكبر. فالواجب على العاقل أن ينتهز هذه الفرصة، عدو مصفود الذي يضلك في الطريق وعن الطريق، والطريق الآمنة مفتوحة والطريق المخوفة مغلقة. فإذا لم تسر في هذه الأيام فمتى عسى أن تسير؟ إن المغبون كل الغبن من فرط في هذه الليالي والأيام. فالله الله معشر الإخوان، فإن المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. والعتق لله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى لعباده من النار كل ليلة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وآبائكم وأمهاتكم من النار، إنه جواد كريم. فمعشر الإخوان، الله الله في المسارعة والمبادرة والمسابقة للخيرات، واعلموا أنه ما تقرب عبد إلى الله جل وعلا في هذا الشهر ولا في غيره بأفضل من أن يتقرب إليه مما افترضه عليه تبارك وتعالى، كما صح ذلك في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت أحب إلي بشيء مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها يرجي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قد كتب الله تبارك وتعالى الموت على كل مخلوق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فالله الله أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بذلك في هذا الشهر العظيم. ننتهز هذه الفرصة، كما قلت السبيل الآمن مفتوح والسبيل المخوف مغلق والعدو المضل الذي يضل عن الطريق مصفد، والأبواب أمامك، أبواب الجنة كلها مفتوحة وأبواب النار كلها مغلقة. فيا له من فضل ما أعظمه، نسأل الله التوفيق لاغتنامه. فينبغي على العبد أن يتقرب أولا بالفرائض لهذا الحديث القدسي الذي سمعتم، فيحافظ على ما أول ما يحافظ على الصلوات جماعة مع المسلمين، صلوات خمس يمحو الله تبارك وتعالى بها عنك الخطايا، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع جماعة المسلمين. وانظر إلى الفضل العظيم، من صلى الليل في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، هذا لك في جميع أيام العام. فما أعظم الفرص التي جاءت في هذه الشريعة الغراء، ولكن الناس ليسوا كلهم على سواء على علم فيحتاجون إلى تذكير، وليسوا كلهم سواء على ذكرى فيحتاجون أيضا إلى تنبيه، فيعلم الجاهل ويذكر الغافل، وهذه صفات أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول الله جل وعلا لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فالذكرى تنفع أهل الإيمان. فعمارة بيوت الله تبارك وتعالى المساجد بالصلوات هذا من أعظم صفات أهل الإيمان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله جل وعلا من فضله. فعمار المساجد هم الذين أثنى الله عليهم تبارك وتعالى بهذا الثناء العظيم. والصلاة هي قرة عين المؤمن كما كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ثانية الأركان في الإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام. قرة عين المصطفى فيها كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم في النص المحكم صلوات الله وسلامه عليه، وهي عمود هذا الدين، والفسطاط له عمود، فإذا سقط العمود سقط الفسطاط. فأي بناء يبقى للإنسان من الإسلام إذا ترك هذه الصلاة؟ فالله الله في المحافظة عليها. وقد مدح الله تبارك وتعالى أهل المحافظة بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون وعلى صلواتهم يحافظون. هؤلاء هم أهل الإيمان الذين مدحهم الله تبارك وتعالى. فالواجب المحافظة على هذه الصلوات، ثم بعد ذلك الحفاظ على هذا الصوم بصيانته من اللغو والرفث والصخب والسب والشتم، لأنه جنة يستجن به، والجنة هي الدرقة التي يدافع بها المقاتل في وجه عدوه إذا ضربه عدوه اتقى بها. فهكذا الصيام جنة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فهو جنة في وجه العبد من النار. فإذا كانت هذه الجنة في يدك تتقي بها حر النار وضرب عدوك فلا تخرقها. فأما حر النار فقد سبقت الأدلة على بيان فضل الصوم من هذا الحديث، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وأما كونه جنة فذلك لأنه يحجزه عن اللغو ويحجزه عن الرفث ويحجزه عن السب ويحجزه عن الشتم ويحجزه عن سائر أنواع المنكرات، وذلك لأن الشيطان لا يخلص إليه في هذا الشهر، أو مردة الشياطين لا يخلصون إلى الناس في هذا الشهر كما كانوا يخلصون إليهم في غيره، وذلك لما يعلمونه من عدم استجابتهم، والله قد حبسهم عنهم. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصائم تضيق عنده المجاري فيضيق جريان الشيطان في الدماء، فلهذا تجد الصالحين في رمضان يزدادون نشاطا، وتجد المسلمين عموما يقبلون على الأعمال الصالحة، وذلك لحبس عدوهم من قبل الله تبارك وتعالى عنهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقوله إني صائم ليس فيه إظهارا للعمل من باب العجب والغرور أو المراءة، لا، ولكن من باب كسر حدة استجابة النفس لداعي الشيطان والهوى والغضب والمجاراة في المنكرات، فإذا ذكر ذلك استفادت نفسه فأحجمت عن المعصية. وأيضا انكسر عدوه أمامه من شياطين الإنس فيعلم أنه لا يحجمه عن مثل هذه الأعمال خوفه منه، ولا ضعفه من مقابلته، ولا وجله من لقائه، ولا الرد عليه، لا، وإنما يحجزه خوفه من الله تبارك وتعالى في حفاظه على هذه الطاعة التي تلبس بها، فينقمع العدو أمامه ويعلم أن هذا ليس بخائف منه ولكنه خائف من الله، فيقصر ويستحي من أن يتمادى في الإيذاء، لأنه يعلم أن هذا ليس على استعداد أن يقابله الأذى بالأذى، فهو في شغل آخر مشغول به عنه، ألا وهو الحفاظ على هذا الصوم. فلهذا كان الصوم له جنة، فاتقى به من أن يقع في مثل هذه المنكرات التي كان يخلص إليها أو يقع فيها ربما في غير الصيام. فينبغي الإنسان أن يحرص على صيامه من الغيبة والنميمة واللغو والرفث والسب والشتم، فضلا عن غيرها من المنكرات الأخرى عياذا بالله من ذلك، فحينئذ ينتفع الإنسان بهذا الصوم. وأيضا مما ينبغي المبادرة إليه والتقرب به من الطاعات في هذا الشهر تلاوة القرآن العظيم، فإن هذا القرآن كلام الله المنزل، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل منه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، ونزل به على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كلام الله جل وعز، ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه من يتقرب إليه بقراءة القرآن، ومن قرأ القرآن فكأنما كلم الله تبارك وتعالى، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، يتلوه بالتدبر والترتيل، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، فأمر بترتيله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه 30 حسنة. وفي رمضان خاصة ينبغي للعبد أن يعتني بالقرآن، فإن هذا القرآن نزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والليلة المباركة المبهمة هنا في سورة الدخان هي المفسرة بليلة القدر كما جاء ذلك في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر الآيات. فالمباركة هنا هي ليلة القدر، وبركتها كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فسر بالآيات الأخرى: وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة تنزل فيها والروح، وهو جبريل عليه السلام، فعطفه على عموم الملائكة، فدل ذلك على المغايرة، فهذا العطف من قبيل عطف البعض على الكل، أو الجزء على العموم، الخاص على العام، فهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وعطف عليهم بانفراد لكون هذه الليلة المباركة هي ليلة نزول الذكر، والذكر قد خص الله به جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فلا ينزل على الملائكة إلا هو. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خاب من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسلي، وهو جبريل به يفيد، إلى آخره. فجبريل عطف هنا وخص بالذكر، مع أنه داخل في جملة الملائكة، لأنه هو المختص بالوحي، والوحي قد نزل في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. فالشاهد: هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآيات. فهذا هو الشهر، وهذه هي الليلة المباركة، وهي ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يحرص على قراءة القرآن، وأن يحرص على الختم، فإن ختم ختمه فالحمد لله، وإن ختم أكثر فهذا هو الأفضل. فإنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم القرآن مع جبريل كل سنة مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، فختمه معه مرتين كما جاء ذلك في الحديث في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس، يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل سنة، حتى كان العام مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن وختمه معه مرتين. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الختم. قد استدل به طائفة من أهل العلم على جواز، بل على مشروعية تكرار الختمات لك في القراءة، فلو حزبته في هذا أعشارا فطيب، تختم ثلاث مرات، ولو حزبته أربعة أجزاء تختم أربع مرات، خمسة أجزاء كل يوم تختم خمس مرات، هذا طيب، كله طيب، وعلى حسب استطاعة الإنسان، وإن كان فلا أقل من أن يختمه مرة لفعله صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته مع جبريل عليهما الصلاة والسلام. فينبغي أن يهتم بقراءة القرآن، ومن لم تكن قراءته صحيحة فينبغي له أن يحرص على أن يقرأ القرآن على من يصحح له، فإذا لم يتفرغ لقراءة القرآن في شهر القرآن متى يتفرغ له؟ بالله عليكم متى يتفرغ؟ فالله الله معشر الإخوان في الحرص على قراءة القرآن بالتدبر والتأمل وفهم المعاني إن حصل فهذا طيب خير على خير، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا وما قد حده أقم، وعن مناهيه كن يا صاحب منزجرا. نسأل الله التوفيق والسلامة من المنكرات والمحرمات. فهذا من أعظم ما يتقرب به في شهر الصيام، التقرب إلى الله بقراءة كتابه وتنزيله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بمخلوق ولا بمفترى، وإنما هو كلام الله المبين المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وليعلم أن القرآن يشفع في العبد والصوم يشفع بالعبد، فكما أنه يحرص على الصوم فليحرص على القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن الصيام والقرآن يشفعان في العبد. يأتي صيام رمضان فيقول: يا ربي منعته شرابه وطعامه فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: يا ربي منعته نومه بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ويأتي القرآن يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران وتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. فالله الله معشر الإخوان في ذلك، نسأل الله التوفيق للخير. وهكذا أيضا مما يسارع إليه المبادرة بكثرة الإنفاق والتصدق على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحاويج بما تجود به النفس، فلا يتقال شيئا من الخير، فإن هذا شهر الجود، والله سبحانه وتعالى يتقبل من عباده العمل القليل إذا كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصدقات في هذا الشهر عند الله عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم جوادا وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح جاءت بالسحاب فتنزل هذا المطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منها في هذا الشهر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد ألا يظن بالصدقة ولا يبخل بها ولو كانت شيئا قليلا، فيتصدق من ديناره من درهمه من مد بره من مد بره من مد تمره، يتصدق، وما من صدقة تخرج إلا ولها متلقف، فلا تستقلن شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يؤتى بالعبد يوم القيامة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وعن شماله فلا يرى إلا النار، وأمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا تتقال يا عبد الله الخير هذا الذي آتاك، قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، هذا في الأهل وهو عام، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحبة واحدة حبة في سبيل الله تنبت سبع سنابل كما قال ربنا تبارك وتعالى: في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فلا تستقل شيئا، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة فليستقل أو ليستكثر. ومما ينبغي أن يسارع إليه أيضا تفضيل الصائمين الذين لا يجدون شيئا من الفقراء والمحاويج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك: ومن فطر صائما فله من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي ذلك ولو على شربة ماء تقدمه للصائم فيشربها فيقطع الله بها عنه الظمأ، يكون لك فيها الأجر. وانظروا إلى سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، وهذا قد كانت حالهم. وانظروا إلى الفرق بين حالهم وحالنا، ما نحن فيه من الخيرات والنعيم وأنواع الأطعمة التي نتقلب فيها صباح مساء فنحمد الله على فضله ونعمته، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس من حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه في أول مبدأ فرض الصيام، فإنه قد كانت له أرواح يروح إليها، يعني مزرعة أو عمل حرث يشتغل فيه، كما جاء ذلك في الحديث في الطريق الأخرى، كانت له مزرعة يعمل فيها. وكان الصيام في أول الأمر، إذا أفطر الصائم جاز له أن يأكل حتى يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء وجب أن يمسك حتى يوم غد المغرب. فهذا هو الصيام في أول الأمر، يمسكون من بعد العشاء، إذا صلوا العتمة أمسكوا حتى يفطروا الليلة القابلة، أكثر الليل هم صيام مع النهار كامل. أو من أفطر ثم نام ولو استيقظ قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، بل لو نام ولم يأكل قبل المغرب واستيقظ بعد أن صلى الناس لم يجز له الأكل حتى الليلة القابلة، كما حصل لسلمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه. فإنه قد جاء ذات يوم قبيل الغروب إلى أهله فقال لزوجه، وكان في رمضان، هل عندكم شيء؟ قالت لا، لعلي أذهب أسأل لك الجيران هل أجد عندهم شيئا؟ ما عندهم شيء. فانظر إلى حالهم وحالنا اليوم، إذا دخل رمضان قبل رمضان بيومين ثلاثة أيام أسبوع تذهب إلى هذه التموينات فتملأ السيارات، وربما خرج وقت هذه المواد الغذائية وفسدت ولم تؤكل. وانظر إلى حالهم. قالت لا، لا أجد. ذهبت تطلب له مع الجيران فجاءت وقد نام. قالت خيبة لك، يعني حتى لو استيقظت لا يجوز لك الأكل. فاستيقظ واستمر على صومه إلى أن كان من النهار غد، فأصبح صيامه كم؟ يوم وليلة ونصف يوم. فغشي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة، كما في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم فكلوا واشربوا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية. فكان في ذلك رخصة ومنفعة. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في الوجه الآخر أنه اختان رجل نفسه فجامع أهله وأصبح صائما بعد العشاء، وأصبح صائما وهو لا يجوز له الجماع في هذا الوقت من بعد العشاء، وجب الإمساك، فأنزل الله هذه الآية. ولا مانع أن يكون حصل هذا وهذا وأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة. فانظر إلى هذا الفضل الذي نحن فيه، نأكل ونشرب الليل كله حتى يؤذن المؤذن على طلوع الفجر الصادق. أما الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، لا يمنعنكم من سحوركم أو من طعامكم وشرابكم أذان بلال، فإنه رجل يؤذن بليل. وفي اللفظ الثاني قال إنما يؤذن لينبه نائمكم ويوقظ غافلكم، ليوقظ نائمكم وينبه غافلكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يبذل في هذا الباب، في باب تفطير الصائم، ما يستطيع ولا يتقال. وأدركنا آباءنا الأوائل وأمهاتنا لا يتقالون شيئا، يرسلون إلى المساجد لإفطار الغرباء، تفطير الغرباء من الصائمين والمجتازين ببلدانهم، الشيء القليل، مذقة من لبن، حبيبات من تمر، كسرة من خبز ونحو ذلك، لا يتقالون لعلمهم بهذا الأجر العظيم. والحمد لله اليوم الناس في خير ونرى الخير، ولكن التذكير بهذا يحث على الازدياد من الخير، لأنه كلما زاد العبد في الخير ازداد لنفسه في الحسنات، فلا يغفل عن هذا. فينبغي أيضا المسارعة في هذا. تفطير الصائم شأنه عظيم، فلا ينبغي أن يتقال الإنسان فيه شيئا، سواء يمد صفرة أو بعض الصفرة أو يشارك في صفرة في المسجد، أو عمالا من المحاويج الضعفاء الفقراء إذا رآهم يحتاجون لشيء من ذلك أعطاهم، أو جيران له أيضا، قد يكون لك جيران من أهل البلد، وهذه مسألة مهمة يوجد في قرانا ومدننا بجوارنا، أو من يعرفه من قراباتنا وأصدقائنا من أهل البلد من هم في حاجة، فيجب أن يغنوا، ولكنهم لا يسألون الناس إلحافا. فإذا وضعت عند هؤلاء فأعظم بها وأعظم، لأن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا. فإذا أعطيتهم إفطارهم لرمضان كاملا، أو جئت لهم من الأرزاق ما يقوم بحالهم في رمضان، فذلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا مما ينبغي المسارعة إليه في مثل هذا الشهر حث الناس على الخير وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رمضان ووعظ أصحابه في رمضان بهذه الأحاديث، والناس لا تظن أنهم كلهم على درجة واحدة من العلم أبدا، فهم متفاوتون. الذي يحفظ هذا الحديث لم يسمع بالحديث الآخر، والذي سمع الحديث الآخر لم يسمع الحديث الثالث. فأنت إذا ذكرت ودرت على الناس بقدر استطاعتك واجتهادك فإن هذا خير لك، فإن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فينبغي للإنسان أن يحرص على إيصال الخير والنفع إلى الناس بتذكير غافلهم وتنبيهه، وتعليم جاهلهم وتثقيفه بما يجب عليه في هذا الشهر لله تبارك وتعالى ولإخوانه. هذه جملة من بعض الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها. كذلك يحرص على زكاة الفطر وأداء زكاة المال الواجب، خصوصا في رمضان، فإن كثيرا من المسلمين يحرص أن يكون شهره هذا موقت إخراج الزكاة، فينبغي له أن يبادر. فإذا كان شهر رمضان شهر الإخراج رأس الحول للمال فأخرج ولو من أوله لا يضيرك، والحمد لله، أخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك وضعها في أصنافها، وإن لم تجد فضعها عند المأمون الذي يضعها في أصنافها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، فهؤلاء هم أصحاب الزكاة الثمانية الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فإن لم تجد أنت هؤلاء بحثت عن من يعرف هؤلاء، ولا تعطي زكاتك إلا المأمون في دينه وأمانته الذي يضعها حيث تبرأ بها ذمتك أنت. فاحرص على أداء الزكاة، فإن الزكاة أمرها عظيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالواجب على العبد أن يجود بالزكاة طيبة بها نفسه في مثل هذا الوقت، وإن كان وقتها قبل ذلك أخرجها، لكن في هذا الوقت كثير من الناس يحرص أن تكون الزكاة في هذا الشهر، وذلك ليسد عوز إخوانه المسلمين في احتياجاتهم في هذا الشهر وفي استقبال العيد. فالله الله في الحرص على إخراج الزكاة، زكاة النقدين الذهب والفضة، زكاة الأموال التي الآن قامت مقام الذهب والفضة، إذا بلغ المال نصابا أخرجت 2.5% في 1025، في كل 1025، فسبحان الله أبقى الله لك في يديك في هذه الحياة الدنيا 975، وأخذ منك لك حقيقة 25%، فما أعظم المأخوذ وما أعظم المعطى من الله تبارك وتعالى عليه. فعليك أن تجود بها ولا تحتال على الجهات الحكومية إذا كانت تحصل منك. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يجاد به زكاة الفطر، ويتخير أوسط أنواع الأطعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام عن الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، تؤدى قبل العيد بيومين وأفضل أوقاتها قبل الذهاب إلى صلاة العيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعليك أن تختار في مالك وفي زكاتك الوسط، فلا تخرج للمحاويج والفقراء والضعفاء والمساكين الردي، ولا يجوز للمصدق أن يأخذ منك النفيس الثمين الغالي الطيب النفيس، بل الوسط كما قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو دفع هذا إليكم ما قبلتموه إلا أن تغضوا الطرف. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع. فالشاهد ما تأتي إلى الردي فتعطيه لأخيك المسلم، ولا يجوز للمصدق من جهة الدولة إذا كان يقبض الزكاة أن يأخذ النفيس الطيب الثمين عندك، لا، فعليك أن تراعي هذا، والله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تخرج من الوسط. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه. وبعض الناس وللأسف يتحايل في الزكاة ويحاول بقدر الجهد أن يتخلص منها، وما علم المسكين أنه إنما يزكي نفسه وماله، وما علم المسكين أن هذا الذي يبقى عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه جواد كريم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه واتباع شرعه وتطبيق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام، كما أسأله في هذه الساعة المباركة في هذا الجامع أن ينزل نصره على إخوان المسلمين في بلاد الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يعجل بنصره وفرجه لإخوان المسلمين في بلاد الشام، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يقمع عدوهم، وأن يكسر شوكته، وأن يكبته، وأن يهزم جنده، وأن يشل أركانه، وأن يعطل بنانه، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يقر عيوننا باستقرار حال إخواننا في بلاد الشام، وأن يعجل بذلك، وأن يقر عيون المسلمين في كل مكان بذلك، كما نسأله جل وعلا أن يرحم من مات من إخوان المسلمين في تلك البلاد، إنه جواد كريم. وأسأله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم جميعا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أموركم في هذه البلاد خاصة، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتذكرهم وتبصرهم بالشر وتحجزهم عنه وتحذرهم منه، كما أسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نستميحكم عذرا في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لقد أثلجت قلوبنا كلماتكم وموعظتكم البليغة ورفعت معنوياتنا حتى حدثنا أنفسنا بالمسارعة والحرص على طلب العلم، لكننا ما أن نعافس الأولاد والأزواج حتى تفتر الهمم، فهل من كلمة تشحذون بها هممنا في الحرص على طلب العلم والازدياد من الخير؟
الحمد لله، لا شك أن هذا الذي ذكره السائل قد وجده بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وعظ وذكر صلوات الله وسلامه عليه: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة يا حنظلة ساعة وساعة. والساعة هذه المقصود بها أداء الحقوق الواجبة للأهل والأولاد وللنفس والضيف، ولكن لا تهمل ما تنتفع به أنت، فإنه قد جاء في حديث سلمان مع أبي الدرداء في صحيح مسلم كما تعلمون، وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زاره وجد امرأته متبذلة أم الدرداء، فسألها ما شأنك؟ قالت إن أخاك سلمان، إن أخاك أبا الدرداء ليس له في النساء حاجة، فكانت شكاية مؤدبة لطيفة لطيفة، فهي تشكو زوجها أنه يقصر في حقها، فوعظه الموعظة التي جاءت على هذا النحو. جاء إليه وكان خارج البيت، فقرب له الغداء، قال أصب منه وأنت؟ قال أنا صائم. قال ما أصب حتى تأكل معي، فأكل معه وبقي عنده بقية يومه، ثم نام ونام معه. فلما جاء أول الليل يقوم جبذه، قال له نم. نصف الليل، قال له نم. لما جاء ثلث الليل الآخر قام سلمان وهو نام فأقامه، قال الآن قم، فقام فصليا ما كتب الله لهما. ثم قال له بعد ذلك إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي لفظ وإن لزورك يعني زوارك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال له سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فأداء الحقوق هذا هو المراد، لا أنه الإلهاء، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا إيش؟ ها؟ مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لما ذكر الإنفاق؟ لأنه قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، فالمال النفس تتعلق به فيحملها على الشح، والولد إذا فكرت فيه حملك على الشح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، مجبنة عن القتال في سبيل الله، تقول أقاتل فأقتل من يقول لأولادي، مبخلة أتصدق فأفقر من ماذا يبقى لأولادي. فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم أمر بالإنفاق، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. ذاك الوقت ما عاد في شيء، والمال والولد فتنة، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأموال فتنة إذا رأيتها افتتنت بها، لأنها تورثك الجاه بين الناس، ويورث كذلك الغرور فتهلك وتكبر وتأشر، نسأل الله العافية والسلامة، كما كان من حال فرعون من حال قارون، قال إنما أوتيته على علم الآيات. فالمال فتنة. ثم قال وأولادكم، وما قال أبناءكم، وإنما قال أولاد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، والمقصود هنا حال النفقة، فالنفقة للذكر والأنثى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة ليعم هذا وهذا، فأنت تفكر في الإنفاق عليهم ذكورا وإناثا. وأما الزينة فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالزينة هي التي تبدو للناس في الظاهر تتجمل بها، وأنت لا تجمل بالنساء، لأن النساء المصونات محلهن البيوت مكنونات، وإنما تجمل بالولد الابن، ما تجمل من الولد بالابن بين الناس يكون لك قوة وفخر بين الناس. فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة هي ما يظهر للناس، فالأبناء زينة والولد كلهم فتنة. فأنت لا يفتننك المال والولد، فعليك أن تقوم بحقهم الواجب، وبعد ذلك أنت مأمور بأن تقي نفسك قبلهم جميعا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فلا ينبغي أن يطغى المباح على الواجبات، فأنت مأمور هنا بأن تعطي الساعة المباحة، وبعد ذلك تعود إلى ما ينفعك أنت، لأن الأصل أن تنفع نفسك أولا ثم من تعود. تبدأ بنفسك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما ينفعها يعلي درجاتها عند الله، يكثر في حسناتها عند الله، يقربها عند الله وتحث. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأنت مأمور بالساعة في المباحات، في الواجبات والمباحات، ولكن بشرط ألا تنسيك حقك، فإن لنفسك عليك حقا. فيبدأ العاقل بعتق نفسه والادخار لنفسه عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعليه من الأسباب التي تعينه على هذا أن يصاحب الجادين، ويحذر مصاحبة الكسالى والبطالين الذين يريدون الأوقات كلها في اللعب والهرج والمرج، هذا إذا كان في الحلالات والمباحات. أما إذا كان غير ذلك فهذه مصيبة عظيمة، فعليه أن يكون مع الجادين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدئ. فالواجب عليك أن تكون مع أهل الجد والاجتهاد، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا صاحبت الجادين فإنك تشمر معهم، وإذا صاحبت الكسلانين العاطلين البطالين فإنك ستكون معهم، فهذا أعظم شيء يعينك على نفسك. فالله الله في مصاحبة هؤلاء الأخيار، فليكونوا هم الأصحاب، لأن صحبتهم تنفع وللشر تدفع عنك بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا صاحبت الكسلان كسلت، وإذا صاحبت العاطل الباطل فإنك ستكون مثل عياذا بالله من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل الهجمة الشرسة التي تشن على دولة الإمارات ودول الخليج عامة من شحن القلوب على ولاة الأمر وتخوينهم، فهل من كلمة تسلون بها ولاة أمرنا وتجمعون القلوب عليهم؟
هذا السؤال لا أظن أنه يحتاج إلى كثير عناء أو تفقه، فإن كل عاقل يعرف ما نحن فيه من الخير في بلاد الخليج: الكويت، البحرين، قطر، والإمارات، عمان، والمملكة العربية السعودية. هذه بلاد الخليج فيها خير عظيم في الدين والدنيا، قد بسط الله تبارك وتعالى علينا الخير من الدنيا بسبب ظهور الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. قد كنا من قبل في حالة من الضعف والتناحر والتفارق والتدابر والتحارب والفقر والحاجة والمسكنة، حتى إن كثيرا من أهلنا يذهبون إلى بلاد أخرى يطلبون العيش فيها. والآن انعكست الحال، فمن الله تبارك وتعالى بقيام السلاطين في هذه البلاد، فجمع الله عليهم العباد وألف القلوب بهم وعليهم، وقامت سوق الدنيا والدين ودرت الأرزاق، ومن الله تبارك وتعالى علينا. ولا يبغض هذه النعم ويتمنى زوالها عن هذه البلدان إلا من لا خير فيه، من عدو كافر أصلي، والروافض والخوارج هم الذين يبغضون هذا الخير الذي نحن فيه، ويريدون أن يزعزعوا أمن البلاد. وولاة الأمور مقامهم عند الله عظيم، مقامهم عند الله عظيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن هذا بإقامة السلطان في الأرض يقيم الحق ويدفع الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف والضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. كيف يقتله؟ يأتيه غرة إذا ظلمه وتسلط عليه وقهره، فإنه يتحين من الفرص غرة فيقتله وإن كان ضعيفا صعلوكا. فلا تظن أن الضعف بسبب الفقر أنه يمنعه، يتحين منك الفرص فيقتلك ولو كنت أغنى الناس وأوجه الناس وأكبر الناس. فمنع الله ذلك كله بقيام السلطان، فينتصر للمظلوم من الظالم ويدفع الظالم عن المظلوم، فلا يظلم القوي عن الضعيف ويكف الضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. هو حديث صحيح. ويقول كما في حديث أنس: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، إجلال ذي الشيبة المسلم، من شابت لحيته في الإسلام، وذلك لأنه تقلب جميع أطوار عمره على التوحيد والإسلام والإيمان. أليس له حق في أن يكرم وهو في هذا السن؟ بلى. إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط العادل، إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فهؤلاء الثلاثة إجلالهم وتعظيمهم من إجلال الله وتعظيمه، وذلك لأن السلاطين بهم تأمن البلاد، وبهم يقاتل العدو، وبهم تحمى الثغور حدود بلدان المسلمين من أعدائهم الكفار، وبهم تقام الجمع والجماعات، وبهم تقوم الأعياد وتنفذ الحدود، والدين لا يصلح إلا بهم وإن جاروا وظلموا، فإن جورهم وظلمهم عائد عليهم ونفعهم عائد للمسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفتنة في الفرقة. مع الجماعة مجتمعة على إمام، لو ما تأكل إلا الملح تكون فقير خير، لأنك لا تهنأ بالتلذذ بأنواع الملذات إذا كان هناك الخوف. انظر إلى حال إخواننا المسلمين كمثال في الشام، هل يتلذذون بشيء من النعيم مع الخوف؟ لا. وهكذا، فالسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وولاة الأمور في بلدان الخليج رحمة على شعوبهم ورعاياهم، هذا الذي نعرفه ونراه ويعرفه كل منصف، فقد أجرى الله تبارك وتعالى الخير على أيديهم على شعوبهم وبلدانهم وأوطانهم، واعتبروا هذا بما كان عليه الآباء سابقا من حال وما نحن عليه الآن من حال. فالواجب على العاقل أن يسعى في صد الشر الذي يراد وأن يعين ولاة الأمور على الخير وأن يسمع ويطيع لهم في طاعة الله تبارك وتعالى ما لم يأمروا بمعصية. وليعلم أن السمع والطاعة واجب عليه للأئمة، لا يحل لإنسان يبيت وهو لا يرى لإمامه الذي قد تولى لا يرى له سمعا ولا طاعة ولا يعقد له في عنقه بيعة، فإنه من كان كذلك مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا جميعا أن نتعاون في صد هذا الشر، واعلموا أن الشر إذا بدأ فهو كالفتيلة النار، إذا بدأت في أول البيت تهلكه وتهلك الحي كله ثم البلد كلها. والعاقل من يتصدى للدفع قبل الرفع، فإن الدفع قبل الرفع هو الحزم، دفع الأمور قبل أن تقع هذا هو الحزم، وأما رفعها بعد أن تقع فأصعب وأشق. فنحن يجب علينا أن نسمع ونطيع الأئمة، لأن السمع والطاعة فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين، ومن سعى في تفريق كلمة المسلمين فهو سعى في الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر وبين في هذا الحكم الذي يجب على أئمة المسلمين وعلى المسلمين في هذا. من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعة، يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه. فالسمع والطاعة للأئمة أمره عظيم، بذلك تنتظم أمور الحياة، تنتظم أمور الدين والدنيا. أترون لو لم يكن في هذه البلدة أمان، هل نجلس نحن وإياكم في هذا المجلس؟ ما نستطيع ولا يمكن. فالأمن نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، والالتفاف على الحكام والمعاونة لهم، حكام المسلمين في طاعة الله تبارك وتعالى، فريضة، لأننا نرى السمع والطاعة لهم في من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية. هذه عقيدة للسنة والجماعة خلافا للروافض والخوارج. فعلى الإخوة أن يسعوا بكل ما يمكنهم في الرد على الشبهات أهل العلم وطلاب العلم والعقلاء من الناس الذين آتاهم الله العقول الصحيحة والفهوم السليمة المستقيمة، أن يسعوا في قطع ألسن من يريد أن يتخوف في هذا الباب، لأن الشر إذا نزل عم وطم، الخير يخص والشر يعم. وربنا تبارك وتعالى وهو القادر على أن يأخذ المذنب بمفرده يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يستطيع جل وعلا أن يأخذ المجرم ينتقيه من بين المسلمين، ولكن أخبر بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فقط، وإنما تعم، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقوم بالكلام على ولاة الأمر حكام المسلمين فينفر القلوب عنهم أو يطعن فيهم في المجالس أو يثير الأحقاد ضدهم هذا ساعا في الشر والفساد، نسأل الله العافية والسلامة. وليس هو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث متضافرة ومتكاثرة في السمع والطاعة للولاة، وإن حصل منهم ما حصل، يضربون ظهرك ويأخذون مالك، يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي نحن وإياكم فيه؟ الصلاة قائمة والمساجد عامرة ويدعون الناس إليها ويرغبونهم فيها وهي مفتوحة، هذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على هؤلاء ولا إثارة القلوب ضدهم. ومن سعى في هذا فهو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكام الخليج نحسبهم من خير الحكام الموجودين المسلمين في العالم الإسلامي، ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من كل خير وأن يباعدهم من كل شر وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ابتلي البعض في هذا الشهر بمشاهدة المسلسلات والأفلام، خصوصا ما بث أخيرا من مسلسل عن الفاروق رضي الله عنه، حتى صار البعض يتفاخر بأنه من المتابعين.
للأسف هذا حاصل وواقع، وقد سمعنا به قبل أن يقع، وأكده السائلون لما دخل رمضان. هذا التمثيل لا يجوز، وقد أفتى أهل العلم ولله الحمد، وفتاواهم معروفة، والأمر في هذا كما يقال أشهر من نار على علم. ولم يجدوا إلا الفاروق يمثلونه، ومن سيمثله؟ من هم هؤلاء الممثلين الذين سيقومون بدور الفاروق؟ أين سيكونون غدا؟ في أي فيلم؟ في أي دور؟ يا لله العجب، اليوم في أتقى الناس وغدا في أفجر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا فيه امتهان لحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا الخلفاء الراشدين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بالرشاد وبالهداية، وأمرنا باتباع سنتهم إذا لم توجد عندنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه والمحدث الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثين فعمر، إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدثين أو في أمتي محدثين فعمر. والله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه، والله قد جعل الشيطان يفرق منه ويفر منه، وما سلك فجا رؤيا سالكا فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وهؤلاء الممثلين مع الشياطين من الإنس، فهل هؤلاء مع عمر يعيشون عيشة عمر ويقتدون بعمر؟ سبحان الله العظيم. ثم هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل غدا سيتطاولون على الأنبياء، وقد بلغنا أنه مثل الأنبياء، فهذا باب شر عظيم، وفتحه فتح لما بعده، والتوسع فيه الدخول فيه سبب للتوسع فيما بعد، وسد الذرائع من محاسن هذه الشريعة الغراء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز النظر إلى مثل هذا ولا إلى غيره من التمثيليات في ليل رمضان، وذلك لأن الليل ينبغي للإنسان أن يعمره بالطاعة وبالمباح، وأما النظر إلى هذه المسلسلات أو غيرها من المسلسلات الأخرى الماجنة كل هذا لا يجوز. ولو لم يكن في التمثيل إلا التصوير لكفى، ولو لم يكن فيه إلا الكذب لكفى. وكم أعدد لكم من المساوي، كما قيل: مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمرنا إلا بالطلاق. ففيه الكذب، وفيه ما فيه من تقمص هذه الشخصية العظيمة الشامخة من أناس لا نريد أن نتكلم بشيء، والعاقل يعرف والناظر يعرف في حال هؤلاء. ولكن إذا فتنت القلوب فلا يملك لها من الله شيء، وأشد ما تكون الفتنة إذا وجد هذا ممن يحسب على الدعوة والإسلام، ويقال إنه راجع نص هذا المسلسل ما شاء الله، ويقول بغض النظر عمن ينفذ الأدوار أو ماذا يجري في الأدوار، ما شاء الله أنت تجهز لهم وتقول بغض النظر، ما هو صحيح. يعني هذا كقول من يقول: أنا أحمل الخمر للمكان الفلاني وبغض النظر عمن يشربها، مسلم ولا كافر، ما هو صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 تداخل. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فالشاهد هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي قال الله فيه وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم. وتقول بعد ذلك بغض النظر أنا ما لي دخل، أنت الآن تعبد لهم الطريق وتقول لهم أسلكوا، كيف تقول لا دخل لي؟ هذه الكلمة لغو، ليس ذلك بنافعك. فهذه الفتنة تكون هنا. وأعجب من ذلك أنه يستمر في الإصرار على هذا، وتسمع التصريحات، ما كنت أظن أنه سيصل إلى ما وصل إليه، ما شاء الله، والتأثر به. ما معنى ذلك؟ أنك مقر له. ويجب أن يعلم إخواني جميعا وأبنائي وأخواتي وبناتي، أن يعلموا جميعا أن المعول في هذا على أهل العلم، أهل الورع، أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا الزمن لما جاءت هذه القنوات صار كل شيخ، قنوات الفضائية، وصارت الرقية على بعد آلاف الكيلومترات من قبل التلفزيون في القناة الفضائية، وصار ما صار، وخذ وحدث ولا حرج. فالناس تعرف من هو العالم، والعقلاء ولله الحمد يعرفون من هو العالم، إذا نزلت النازلة يعرفون من يستفتون. وإذا كان كذلك فليعلم أن العالم هذا الذي يستفتى إذا نزلت النوازل هو وإخوانه هو العالم الذي يؤمن على دين الله تبارك وتعالى، فلا يستفتى إلا هؤلاء. وهؤلاء جميعا قد أفتوا بتحريم ذلك، وأما أهل الهوى فلا حيلة فيهم، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كان بودنا أن يمتد اللقاء، ولكن نعلم أن الأسئلة كثيرة، فلا نملك في ختام هذا اللقاء المبارك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا جميعا بما قال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعشر الإخوان، يسرنا في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للسابع من شهر رمضان المبارك، سنة 333 من هجرته صلى الله عليه وسلم أن نلتقي في هذا المسجد، مسجد السلف الصالح بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. يسرنا أن نلتقي في هذا المجلس نتذاكر فيه ونحن في أول هذا الموسم العظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر المسابقة إلى الخيرات والإعانة عليها من رب الأرض والسماوات وتيسيرها على الناس، وذلك بحجز عدوهم عنهم في هذا الشهر، فلا يخلص منهم إلى ما كان يخلص إليه منهم في غيره. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر شهر عظيم فيه نصر الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله في أول لقاء فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان، فأظهر الله الدين ورفع مناره، وأظهر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وكسر الشرك وأهله، وأطفأ ناره في هذا الشهر العظيم الذي كثير من الناس يظن أنه شهر دعة وراحة ونوم في النهار ولهو في الليل، وليس كذلك، بل هذا الشهر شهر صيام وقيام ومسابقة إلى مختلف الطاعات وأنواع الخيرات. فكم من معارك فاصلة بين الإسلام وعدوه وأعدائه قام فيها أهل الإسلام في هذا الشهر، فسفكت الدماء في سبيل الله رخيصة، وتحملت المشاق في سبيل الله سهلة ميسورة على أهل الإيمان والطاعة. في هذا الشهر يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، كل على قدر حاله وعلى قدر استطاعته وصحته وقوته وجدته وسعته. فهذا النهار معمور بالقيام بوظائف الطاعات من صلوات وقراءة، وهذا الليل معمور بوظائف العشاء والتراويح والاستغفار لله تبارك وتعالى بالأسحار، في حين أن كثيرا من الناس يغفل عن ذلك. وأعظم الناس يستعدون لهذا الشهر بالزاد الجسماني، فقبل أن يدخل رمضان وهم يتهيئون له بأنواع المطاعم والمشارب، ولكنهم يقصرون ويتكاسلون أو يتغافلون عن كثير من أبواب البر والخير فيه. وهذا في الحقيقة فهم غير صحيح للصوم ولأهدافه ومعانيه، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الصوم علينا كما كتبه على الذين من قبلنا لنتقيه سبحانه وتعالى، كما قال لعلكم تتقون، أياما معدودات قلائل ومرتحلة ومنتقلة، ولا تدري كما بلغت أوله أتبلغ آخره أو منتصفه أو لا تبلغه، وهل يعود عليك من قابل أو لا يعود، وهل تكون من أهل الدنيا أو من أهل اللحود. فالعاقل من سابق وسارع، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالعبد لا يدري متى يفجأه الأجل، وإذا كان كذلك وهذه حقيقة مستقرة عنده، فالواجب عليه أن يبادر بصالح العمل. ولنعلم أن هذا الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه قياما عظيما ويصومه صياما عظيما، فمن أول ما ينبغي في هذا الشهر أن يصومه العبد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بما وعد به سبحانه وتعالى الصائمين، واحتسابا للأجر والمثوبة عنده، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس رآهم يفعلون فيفعل، لا، يجب عليه أن يصومه إيمانا واحتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليه أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بفطره، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الصوم يجب أن يكون لله، أن يستحضر العبد فيه هذه النية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فإن العمل إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفع صاحبه ولو كان قليلا، فإن الله جل وعلا ينميه ويبارك فيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وذلك لأنه سر بين العبد وبين ربه، فإن العبد قد يزعم أنه صائم وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، يتظاهر للناس بأنه صائم وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، فمن يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فوجب أن يخلص النية، وتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعله عائدا إليه سبحانه وتعالى، والفائدة من ذلك أنه لا يختم عليه في المضاعفة، فأبواب المضاعفة فيه ليس لها حد، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا الصوم لا يختم عليه لأنه قد تولى الله سبحانه وتعالى الإثابة عليه، وذلك لصبر صاحبه على ما يلحقه فيه من الجوع والعطش وصنوف الأذى وهو محتسب يراقب الله تبارك وتعالى في خلواته وجلواته، لا يراقب إلا ربه تبارك وتعالى، وإلا لو أراد لاختفى عن الناس وأفطر، لكنه لا يراقب إلا ربه، فناسب أن يختص الله سبحانه وتعالى به، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمضاعفته مفتوحة، فلأجل هذا الصبر لم يحد ثوابه والأجر فيه بحد، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاحرص يا عبد الله على أن يكون الصوم عبادة لا عادة وتقليد للمجتمع ولأبيك وأمك وآبائك وإخوانك وأجدادك وعشيرتك، يصومون تصوم، فلا تفطر حتى لا يقول فلان ما يصوم، لا، وإنما يكون إيمانا واحتسابا حتى يحصل لك هذا الأجر، ما تقدم من الذنب في سنة كاملة، ما تقدم من ذنبه ما عدا الكبائر فمحلها باب آخر، فلا بد فيها من التوبة التي تمحوها الصادقة عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد: من صامه إيمانا واحتسابا لا بد من استحضار هذا، هذا أول ما يستحضره العبد في صيام شهر رمضان، وهو من النيات الصالحة التي يثاب عليها هذا الثواب. والثانية: أن يقومه إيمانا واحتسابا، فعلى المسلم أن يسارع إلى قيام رمضان، فإنه شهر واحد، إما أن يكون 29 ليلة 29 ليلة وإما أن يكون 30 ليلة، فيصوم أيامها ويقوم لياليها. وأنا أرجو من إخوتي وأبنائي الذين عندهم الهواتف المصورة هل لا يصوروا، فإني والله لا أحب التصوير، وأراه محرما ومن لقط لي صورة واحتج به علي فلست أنا بالحجة، إنما الحجة كلام الله ورسوله، فلا يحتجن أحد بمحمد بن هادي، فلو أخذت لي الصورة وأنا لا أعلم فلست بالحجة، فعليكم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج علينا بذلك، فأنا لا أرغب. وإن نقل عني أو رؤيت في صورة ما فاعلموا أني لا أقرها ولا أرغبها ولا أجيزها، ومن احتج عليكم بشيء من ذلك فقولوا له الحجة في كلام الله ورسوله وليس في ما تراه من محمد بن هادي. فأقول هذه الليالي المعدودة الواجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يقومها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليالي معدودة، يقوم بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، بثلاث عشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء ذلك في حديث عائشة وابن عباس الصحيحين، كلها نصف ساعة إلى أربعين دقيقة، تحسبها من 24 ساعة، وإذا بالباقي كله لك في المباحات وفي النوم فيما أحل الله تبارك وتعالى، ولم يؤخذ منك إلا هذا، وهذا في الحقيقة هو الذي بقي لك عند الله تبارك وتعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم قد حث على قيام رمضان ورغب فيه من غير أن يفرضه، خشية أن يفرض على أمته فلا تطيق. وقد صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الليلة الأولى، صلى لنفسه فقام بصلاته بعض أصحابه الليلة الأولى، فلما كان الليلة الثانية كثروا، فلما كان الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها في الصحيح. فأخذ بعضهم يتمحك بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم ليعلمه أنهم يريدون خروجه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه من خروج عليهم إلا خشية أن يخرج فتفرض عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لا يخفى علي مكانكم، يعني في المسجد، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فالشاهد رغب صلى الله عليه وسلم في قيامه من غير أن يأمر به ويعزم عليه، رأفة وشفقة بأمته. فالعاقل الذي يراقب هذا يغتنم هذه الساعات، كلها ساعة 45 دقيقة 40 دقيقة ثم تنقضي، وهي الباقية لك عند الله تبارك وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا سبب آخر لغفران الذنوب. فيجب على العاقل أن لا يفوت الفرصة وأن يبادر إلى هذا وأن يصلي مع إمامه حتى ينصرف. وهذه الساعة معشر الإخوان تعادل قيام ليلة كاملة من غروبها إلى طلوع الفجر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا حينما قال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعد انصرافه من الصلاة لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله، أرادوا القيام معه إلى الصباح، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، تقوم مع الإمام حتى ينصرف 40 دقيقة 45 دقيقة ساعة بالكثير حتى ينصرف الإمام، يكتب لك قيام الليل كله كأنما قمت ليلة كاملة. فما أعظم الفضل وما أقل العمل، ولكن إذا نظر الناظر إلى المولي لهذا الفضل وهو الله سبحانه وتعالى لا يستغرب ذلك، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين تبارك وتعالى. فينبغي للعبد ألا يتساهل في ذلك، وأن يحرص على عدم الانصراف حتى ينصرف الإمام فيقوم معه، إن صلى 8 وأوتر ب3 فهي 11 صلى معه حتى ينصرف، وإن صلى 10 وأوتر ب3 فهي 13 صلى معه حتى ينصرف، وإن صلى أكثر من ذلك صلى معه حتى ينصرف، حرصا على العمل بهذا الحديث. وإن كان الأحب إلينا ألا يصلي إلا 11 أو 13 تخفيفا بالناس وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح الإحدى عشرة والثلاثة عشرة، وأما العشرين ثلاثا وعشرين فلم تصح، وحديث عمر فيها حديث ضعيف لا يصح. لكن لو فرض أنك صليت مع إمام يصلي ثلاثا وعشرين فإنك تصلي معه لهذا الحديث، من صلى مع إمامه حتى ينصرف، فتنتقل إلى هذا الحديث وهو انصراف الإمام، فحينئذ تجمع بين الأحاديث وتعمل بها جميعا. والقاعدة المتقررة في أصول الفقه عند الأصوليين أن العمل بالأحاديث أو الحديثين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما والعمل بهما فهو أولى ومقدم على الترجيح، إذ بذلك يحصل الجمع وبه يزاد في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أمكن حمله على وجه صحيح. والحمد لله الجمع هنا ممكن بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ففعله يحمل على الأفضل وقوله يحمل على الجواز. يجوز للإنسان أن يقوم مع إمام إذا كان يزيد على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي اللفظ الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبعضهم يعل زيادة والنهار، والصحيح أنها ثابتة في أصح قول المحدثين. فصلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي طلوع الصبح أو ترى بواحدة أو صلى واحدة أو ترت له ما كان قد صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن صلاة الليل لا حد لها ولا أمد لها إلا طلوع الصبح، هذا ملفوظ الحديث ومنطوقه، يغنيك منطوقه عن كل مفهوم كما قال الناظم. هذه دلالة المنطوق وهي أعلى أنواع الدلالات الثمان المعروفة في أصول الفقه. فصلاة الليل مثنى مثنى لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا حتى تقف عنده، فإذا صليت خلف إمام يزيد فصل معه حتى ينصرف، فتعمل بهذا الحديث فتكون قد عملت بفعله صلى الله عليه وسلم، وهنا عملت بقوله، فعملت بالأحاديث جميعا وأمكن الجمع بينها ولله الحمد. فالواجب أن تحرص على هذا الأجر، فلا يفوت عليك قيام ليل كامل بسبب التكاسل، ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة تتأخرها، والأعمال ملحوقة والدنيا لن تنتهي وأنت ستسافر وترحل عنها وهي باقية، ما شاء الله لها أن تبقى، والعاقل هو الذي يتزود منها لأخراه ولا يترك أخراه ليعمرها ويرحل عنها. فالعجيب والعجب كل العجب أن تعمر وهي مدبرة وأن تهمل الآخرة وهي مقبلة، كما جاء ذلك في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مقبلة مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالعجب أن يطلب الإنسان من ولى عنه وأن يترك من يدعوه ويقبل عليه، هذا والله من ضعف العقل وضعف اليقين، أن تقبل على من لا يريدك وأن تدعى وتدبر عن ما يريدك عن من يريدك. فالآخرة هي التي تطلب وهي مقبلة عليك، فالعاقل هو الذي يستقبلها ويهش لها ويبش ويسارع إليها، ولا يكن كما قال القائل: طرقت كصائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام، قالت خيبة لك، ألا قلت طرقت كصائدة القلوب فمرحبا أهلا وسهلا فادخلي بسلام. فالواجب على العاقل أن يقول أقبلي بسلام، يقبل على الآخرة خصوصا في مثل هذه المواسم. وكيف لا ينشط الإنسان في مثل هذه الأيام وقد أعانه الله تبارك وتعالى على جميع أسباب النشاط، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين وصفدت الشياطين، وفي اللفظ الآخر مردة الشياطين، وفي الرابع مردة الجن. سلسلت وصفدت الشياطين أو مردة الشياطين. وجاء أيضا في زيادة في هذا الحديث عند النسائي رحمه الله تعالى قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير رمضان. فالحمد لله الجنة أبوابها مفتوحة كلها، لم يغلق لها باب، جميع أبوابها التي أعدت لأنواع الطاعات قد فتحت في هذا الشهر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسلسلت أو صفدت مردة الشياطين أو الشياطين أو مردة الجن. وزاد النسائي أيضا وابن خزيمة والحاكم بإسناد قال هو صحيح على شرط مسلم، ونادى مناد فقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في رمضان عتقاء وذلك في كل ليلة منه. فما أعظم هذا الحديث إذا تأمله العاقل الموفق، والموفق من وفقه الله، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. فإذا كانت دار الكرامة قد فتحت أبوابها وشرعت مصاريعها، ودار الذل والمهانة أقفلت أبوابها ورحم الله عباده، والشياطين الذين يؤزون ابن آدم ويدعونه إلى أن يكون من حزبهم ويكون من أصحاب السعير قد صفدوا عنه، فالطريق الآمن فتح والطريق المخوف أغلق، والضال المضل قد صفد وقيد عنك، فما بقي عليك إلا السير يا عبد الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا أن العدو إذا ناء وشطت به أوطانه ليس يسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الله أكبر. فالواجب على العاقل أن ينتهز هذه الفرصة، عدو مصفود الذي يضلك في الطريق وعن الطريق، والطريق الآمنة مفتوحة والطريق المخوفة مغلقة. فإذا لم تسر في هذه الأيام فمتى عسى أن تسير؟ إن المغبون كل الغبن من فرط في هذه الليالي والأيام. فالله الله معشر الإخوان، فإن المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والعتق لله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى لعباده من النار كل ليلة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وآبائكم وأمهاتكم من النار، إنه جواد كريم. فمعشر الإخوان، الله الله في المسارعة والمبادرة والمسابقة للخيرات، واعلموا أنه ما تقرب عبد إلى الله جل وعلا في هذا الشهر ولا في غيره بأفضل من أن يتقرب إليه مما افترضه عليه تبارك وتعالى، كما صح ذلك في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت أحب إلي بشيء مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، قد كتب الله تبارك وتعالى الموت على كل مخلوق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فالله الله أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بذلك في هذا الشهر العظيم، ننتهز هذه الفرصة، كما قلت السبيل الآمن مفتوح والسبيل المخوف مغلق، والعدو المضل الذي يضل عن الطريق مصفد، والأبواب أمامك، أبواب الجنة كلها مفتوحة وأبواب النار كلها مغلقة، فيا له من فضل ما أعظمه، نسأل الله التوفيق لاغتنامه. فينبغي على العبد أن يتقرب أولا بالفرائض لهذا الحديث القدسي الذي سمعتم، فيحافظ على ما أول ما يحافظ على الصلوات جماعة مع المسلمين، صلوات خمس يمحو الله تبارك وتعالى بها عنك الخطايا، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء مع جماعة المسلمين. وانظر إلى الفضل العظيم، من صلى الليل في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، هذا لك في جميع أيام العام. فما أعظم الفرص التي جاءت في هذه الشريعة الغراء، ولكن الناس ليسوا كلهم على سواء على علم، فيحتاجون إلى تذكير، وليس كلهم سواء على ذكرى فيحتاجون أيضا إلى تنبيه، فيعلم الجاهل ويذكر الغافل، وهذه صفات أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول الله جل وعلا لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فالذكرى تنفع أهل الإيمان. فعمارة بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد بالصلوات هذا من أعظم صفات أهل الإيمان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله جل وعلا من فضله. فعمار المساجد هم الذين أثنى الله عليهم تبارك وتعالى بهذا الثناء العظيم. والصلاة هي قرة عين المؤمن كما كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ثانية الأركان في الإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم في النص المحكم صلوات الله وسلامه عليه، وهي عمود هذا الدين. والفسطاط له عمود، فإذا سقط العمود سقط الفسطاط. فأي بناء يبقى للإنسان من الإسلام إذا ترك هذه الصلاة؟ فالله في المحافظة عليها. وقد مدح الله تبارك وتعالى أهل المحافظة بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون وعلى صلواتهم يحافظون. هؤلاء هم أهل الإيمان الذين مدحهم الله تبارك وتعالى، فالواجب المحافظة على هذه الصلوات، ثم بعد ذلك الحفاظ على هذا الصوم بصيانته من اللغو والرفث والصخب والسب والشتم، لأنه جنة يستجن به، والجنة هي الدرقة التي يدافع بها المقاتل في وجه عدوه، إذا ضربه عدوه اتقى بها. فهكذا الصيام جنة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فهو جنة في وجه العبد من النار. فإذا كانت هذه الجنة في يدك تتقي بها حر النار وضرب عدوك فلا تخرقها. فأما حر النار فقد سبقت الأدلة على بيان فضل الصوم، من هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وأما كونه جنة فذلك لأنه يحجزه عن اللغو، ويحجزه عن الرفث، ويحجزه عن السب، ويحجزه عن الشتم، ويحجزه عن سائر أنواع المنكرات. وذلك لأن الشيطان لا يخلص إليه في هذا الشهر، أو مردة الشياطين لا يخلصون إلى الناس في هذا الشهر كما كانوا يخلصون إليهم في غيره، وذلك لما يعلمونه من عدم استجابتهم، والله قد حبسهم عنهم. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصائم تضيق عنده المجاري فيضيق جريان الشيطان في الدماء، فلهذا تجد الصالحين في رمضان يزدادون نشاطا، وتجد المسلمين عموما يقبلون على الأعمال الصالحة، وذلك لحبس عدوهم من قبل الله تبارك وتعالى عنهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقوله إني صائم ليس فيه إظهارا للعمل من باب العجب والغرور أو المراءة، لا، ولكن من باب كسر حدة استجابة النفس لداعي الشيطان والهوى والغضب والمجاراة في المنكرات. فإذا ذكر ذلك استفادت نفسه فأحجمت عن المعصية، وأيضا انكسر عدوه أمامه من شياطين الإنس فيعلم أنه لا يحجمه عن مثل هذه الأعمال خوفه منه، ولا ضعفه من مقابلته، ولا وجله من لقائه، ولا الرد عليه، لا، وإنما يحجزه خوفه من الله تبارك وتعالى في حفاظه على هذه الطاعة التي تلبس بها. فينقمع العدو أمامه ويعلم أن هذا ليس بخائف منه ولكنه خائف من الله، فيقصر ويستحي من أن يتمادى في الإيذاء لأنه يعلم أن هذا ليس على استعداد أن يقابله الأذى بالأذى، فهو في شغل آخر مشغول به عنه، ألا وهو الحفاظ على هذا الصوم. فلهذا كان الصوم له جنة، فاتقى به من أن يقع في مثل هذه المنكرات التي كان يخلص إليها أو يقع فيها ربما في غير الصيام. فينبغي الإنسان أن يحرص على صيامه من الغيبة والنميمة واللغو والرفث والسب والشتم، فضلا عن غيرها من المنكرات الأخرى عياذا بالله من ذلك. فحينئذ ينتفع الإنسان بهذا الصوم. وأيضا مما ينبغي المبادرة إليه والتقرب به من الطاعات في هذا الشهر تلاوة القرآن العظيم، فإن هذا القرآن كلام الله المنزل، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل منه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، ونزل به على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كلام الله جل وعز، ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه من يتقرب إليه بقراءة القرآن، ومن قرأ القرآن فكأنما كلم الله تبارك وتعالى، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، يتلوه بالتدبر والترتيل، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، فأمر بترتيله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه 30 حسنة. وفي رمضان خاصة ينبغي للعبد أن يعتني بالقرآن، فإن هذا القرآن نزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والليلة المباركة المبهمة هنا في سورة الدخان هي المفسرة بليلة القدر كما جاء ذلك في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر الآيات. فالمباركة هنا هي ليلة القدر، وبركتها كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فسر في الآيات الأخرى: وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة تنزل فيها والروح، وهو جبريل عليه السلام، فعطفه على عموم الملائكة فدل ذلك على المغايرة، فهذا العطف من قبيل عطف البعض على الكل أو الجزء على العموم، الخاص على العام، فهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وعطف عليهم بانفراد لكون هذه الليلة المباركة هي ليلة نزول الذكر، والذكر قد خص الله به جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فلا ينزل على الملائكة إلا هو. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خاب من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسلي، وهو جبريل به يفد، إلى آخره. فجبريل عطف هنا وخص بالذكر مع أنه داخل في جملة الملائكة، لأنه هو المختص بالوحي، والوحي قد نزل في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. فالشاهد: هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآيات، فهذا هو الشهر، وهذه هي الليلة المباركة، وهي ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يحرص على قراءة القرآن وأن يحرص على الختم، فإن ختم ختمه فالحمد لله، وإن ختم أكثر فهذا هو الأفضل. فإنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم القرآن مع جبريل كل سنة مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه فختمه معه مرتين، كما جاء ذلك في الحديث في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس، يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل سنة، حتى كان العام مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن وختمه معه مرتين. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الختم. قد استدل به طائفة من أهل العلم على جواز، بل على مشروعية تكرار الختمات لك في القراءة، فلو حزبته في هذا أعشارا فطيب تختم ثلاث مرات، ولو حزبته أربعة أجزاء تختم أربع مرات، خمسة أجزاء كل يوم تختم خمس مرات، هذا طيب، كله طيب وعلى حسب استطاعة الإنسان، وإن كان فلا أقل من أن يختمه مرة لفعله صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته مع جبريل عليهما الصلاة والسلام. فينبغي أن يهتم بقراءة القرآن، ومن لم تكن قراءته صحيحة فينبغي له أن يحرص على أن يقرأ القرآن على من يصحح له، فإذا لم يتفرغ لقراءة القرآن في شهر القرآن متى يتفرغ له؟ بالله عليكم متى يتفرغ؟ فالله الله معشر الإخوان في الحرص على قراءة القرآن بالتدبر والتأمل وفهم المعاني إن حصل فهذا طيب خير على خير، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا وما قد حده أقمي، وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا. نسأل الله التوفيق والسلامة من المنكرات والمحرمات. فهذا من أعظم ما يتقرب به في شهر الصيام، التقرب إلى الله بقراءة كتابه وتنزيله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بمخلوق ولا بمفترى، وإنما هو كلام الله المبين المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وليعلم أن القرآن يشفع في العبد، والصوم يشفع في العبد، فكما أنه يحرص على الصوم فليحرص على القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الصيام والقرآن يشفعان في العبد، يأتي صيام رمضان فيقول: يا ربي منعته شرابه وطعامه فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: يا ربي منعته نومه بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. ويأتي القرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. فالله الله معشر الإخوان في ذلك، نسأل الله التوفيق للخير. وهكذا أيضا مما يسارع إليه المبادرة بكثرة الإنفاق والتصدق على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحاويج بما تجود به النفس، فلا يتقال شيئا من الخير، فإن هذا شهر الجود، والله سبحانه وتعالى يتقبل من عباده العمل القليل إذا كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصدقات في هذا الشهر عند الله عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم جوادا وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ريح جاءت بالسحاب فتنزل هذا المطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منها في هذا الشهر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد ألا يظن بالصدقة وألا يبخل بها ولو كانت شيئا قليلا، فيتصدق من ديناره، من درهمه، من مد بره، من مد تمره، يتصدق. وما من صدقة تخرج إلا ولها متلقف، فلا تستقلن شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يؤتى بالعبد يوم القيامة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وعن شماله فلا يرى إلا النار، وأمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا تتقال يا عبد الله الخير هذا الذي آتاك، قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، هذا في الأهل وهو عام، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحبة واحدة، حبة في سبيل الله تنبت 7 سنابل كما قال ربنا تبارك وتعالى: في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فلا تستقل شيئا. والعبد في ظل صدقته يوم القيامة فليستقل أو ليستكثر. ومما ينبغي أن يسارع إليه أيضا تفطير الصائمين الذين لا يجدون شيئا من الفقراء والمحاويج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك: ومن فطر صائما فله من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي ذلك ولو على شربة ماء تقدمه للصائم فيشربها فيقطع الله بها عنه الظمأ، يكون لك فيها الأجر. وانظروا إلى سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، وهذا قد كانت حالهم. وانظروا إلى الفرق بين حالهم وحالنا، ما نحن فيه من الخيرات والنعيم وأنواع الأطعمة التي نتقلب فيها صباح مساء فنحمد الله على فضله ونعمته، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس من حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه في أول مبدأ فرض الصيام، فإنه قد كانت له أرواح يروح إليها، يعني مزرعة أو عمل حرث يشتغل فيه، كما جاء ذلك في الحديث في الطريق الأخرى، كانت له مزرعة يعمل فيها. وكان الصيام في أول الأمر، إذا أفطر الصائم جاز له أن يأكل حتى يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء وجب أن يمسك حتى يوم غد المغرب. فهذا هو الصيام في أول الأمر، يمسكون من بعد العشاء، إذا صلوا العتمة أمسكوا حتى يفطروا الليلة القابلة، أكثر الليل هم صيام مع النهار كامل. أو من أفطر ثم نام ولو استيقظ قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، بل لو نام ولم يأكل قبل المغرب واستيقظ بعد أن صلى الناس لم يجز له الأكل حتى الليلة القابلة، كما حصل لصرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه. فإنه قد جاء ذات يوم قبيل الغروب إلى أهله فقال لزوجه: وكان في رمضان، هل عندكم شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب أسأل لك الجيران هل أجد عندهم شيئا. ما عندهم شيء. فانظر إلى حالهم وحالنا اليوم، إذا دخل رمضان قبل رمضان بيومين 3 أيام أسبوع، تذهب إلى هذه التموينات فتملأ السيارات، وربما خرج وقت هذه المواد الغذائية وفسدت ولم تؤكل. وانظر إلى حالهم. قالت: لا، لا أجد. ذهبت تطلب له مع الجيران فجاءت وقد نام. قالت: خيبة لك، يعني حتى لو استيقظت لا يجوز لك الأكل. فاستيقظ واستمر على صومه إلى أن كان من النهار غد، فأصبح صيامه كم؟ يوم وليلة ونصف يوم، فغشي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة كما في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فكلوا واشربوا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية. فكان في ذلك رخصة ومنفعة. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في الوجه الآخر أنه اختان رجل نفسه فجامع أهله وأصبح صائما بعد العشاء، وأصبح صائما وهو لا يجوز له الجماع في هذا الوقت من بعد العشاء، وجب الإمساك، فأنزل الله هذه الآية. ولا مانع أن يكون حصل هذا وهذا وأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة. فانظر إلى هذا الفضل الذي نحن فيه، نأكل ونشرب الليل كله حتى يؤذن المؤذن على طلوع الفجر الصادق. أما الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يمنعنكم من سحوركم أو من طعامكم وشرابكم أذان بلال، فإنه رجل يؤذن بليل. وفي اللفظ الثاني قال: إنما يؤذن لينبه نائمكم ويوقظ غافلكم، ليوقظ نائمكم وينبه غافلكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يبذل في هذا الباب، في باب تفطير الصائم، ما يستطيع ولا يتقال. وأدركنا آباءنا الأوائل وأمهاتنا لا يتقالون شيئا، يرسلون إلى المساجد لإفطار الغرباء، تفطير الغرباء من الصائمين والمجتازين ببلدانهم، الشيء القليل: مذقة من لبن، حبيبات من تمر، كسرة من خبز ونحو ذلك، لا يتقالون لعلمهم بهذا الأجر العظيم. والحمد لله اليوم الناس في خير ونرى الخير، ولكن التذكير بهذا يحث على الازدياد من الخير، لأنه كلما زاد العبد في الخير ازداد لنفسه في الحسنات، فلا يغفل عن هذا. فينبغي أيضا المسارعة في هذا. تفطير الصائم شأنه عظيم، فلا ينبغي أن يتقال الإنسان فيه شيئا، سواء يمد صفرة أو بعض الصفرة أو يشارك في صفرة في المسجد، أو عمالا من المحاويج الضعفاء الفقراء إذا رآهم يحتاجون لشيء من ذلك أعطاهم، أو جيران له أيضا، قد يكون لك جيران من أهل البلد، وهذه مسألة مهمة، يوجد في قرانا ومدننا بجوارنا أو من يعرفه من قراباتنا وأصدقائنا من أهل البلد، من هم في حاجة، فيجب أن يغنوا، ولكنهم لا يسألون الناس إلحافا، فإذا وضعت عند هؤلاء فأعظم بها وأعظم، لأن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا. فإذا أعطيتهم إفطارهم لرمضان كاملا، أو جئت لهم من الأرزاق ما يقوم بحالهم في رمضان، فذلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا مما ينبغي المسارعة إليه في مثل هذا الشهر حث الناس على الخير وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رمضان ووعظ أصحابه في رمضان بهذه الأحاديث، والناس لا تظن أنهم كلهم على درجة واحدة من العلم أبدا، فهم متفاوتون. الذي يحفظ هذا الحديث لم يسمع بالحديث الآخر، والذي سمع الحديث الآخر لم يسمع الحديث الثالث. فأنت إذا ذكرت ودرت على الناس بقدر استطاعتك واجتهادك فإن هذا خير لك، فإن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فينبغي للإنسان أن يحرص على إيصال الخير والنفع إلى الناس بتذكير غافلهم وتنبيهه، وتعليم جاهلهم وتثقيفه بما يجب عليه في هذا الشهر لله تبارك وتعالى ولإخوانه. هذه جملة من بعض الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها. كذلك يحرص على زكاة الفطر وأداء زكاة المال الواجب، خصوصا في في رمضان، فإن كثيرا من المسلمين يحرص أن يكون شهره هذا موقت إخراج الزكاة، فينبغي له أن يبادر. فإذا كان شهر رمضان شهر الإخراج رأس الحول للمال فأخرج ولو من أوله لا يضيرك والحمد لله، أخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك وضعها في أصنافها، وإن لم تجد فضعها عند المأمون الذي يضعها في أصنافها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، فهؤلاء هم أصحاب الزكاة الثمانية الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فإن لم تجد أنت هؤلاء بحثت عن من يعرف هؤلاء، ولا تعطي زكاتك إلا المأمون في دينه وأمانته الذي يضعها حيث تبرأ بها ذمتك أنت، فاحرص على أداء الزكاة، فإن الزكاة أمرها عظيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالواجب على العبد أن يجود بالزكاة طيبة بها نفسه في مثل هذا الوقت، وإن كان وقتها قبل ذلك أخرجها، لكن في هذا الوقت كثير من الناس يحرص أن تكون الزكاة في هذا الشهر، وذلك ليسد عوز إخوانه المسلمين في احتياجاتهم في هذا الشهر وفي استقبال العيد. فالله الله في الحرص على إخراج الزكاة، زكاة النقدين الذهب والفضة، زكاة الأموال التي الآن قامت مقام الذهب والفضة، إذا بلغ المال نصابا أخرجته 2.5% في 1025 في كل 1025، فسبحان الله أبقى الله لك في يديك في هذه الحياة الدنيا 975 وأخذ منك لك حقيقة 25%، فما أعظم المأخوذ وما أعظم المعطى من الله تبارك وتعالى عليه. فعليك أن تجود بها ولا تحتال على الجهات الحكومية إذا كانت تحصل منك. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يجاد به زكاة الفطر، ويتخير أوسط أنواع الأطعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام عن الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، تؤدى قبل العيد بيومين، وأفضل أوقاتها قبل الذهاب إلى صلاة العيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعليك أن تختار في مالك وفي زكاتك الوسط، فلا تخرج للمحاويج والفقراء والضعفاء والمساكين الردي، ولا يجوز للمصدق أن يأخذ منك النفيس الثمين الغالي الطيب النفيس، بل الوسط كما قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو دفع هذا إليكم ما قبلتموه إلا أن تغض الطرف. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع. فالشاهد ما تأتي إلى الردي فتعطيه لأخيك المسلم، ولا يجوز للمصدق من جهة الدولة إذا كان يقبض الزكاة أن يأخذ النفيس الطيب الثمين عندك، لا، فعليك أن تراعي هذا، والله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تخرج من الوسط. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه. وبعض الناس وللأسف يتحايل في الزكاة ويحاول بقدر الجهد أن يتخلص منها، وما علم المسكين أنه إنما يزكي نفسه وماله، وما علم المسكين أن هذا الذي يبقى عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه جواد كريم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه واتباع شرعه وتطبيق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام. كما أسأله في هذه الساعة المباركة في هذا الجامع أن ينزل نصره على إخوان المسلمين في بلاد الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يعجل بنصره وفرجه لإخوان المسلمين في بلاد الشام، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يقمع عدوهم، وأن يكسر شوكته، وأن يكبته، وأن يهزم جنده، وأن يشل أركانه، وأن يعطل بنانه. إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يقر عيوننا باستقرار حال إخواننا في بلاد الشام، وأن يعجل بذلك، وأن يقر عيون المسلمين في كل مكان بذلك. كما نسأله جل وعلا أن يرحم من مات من إخوان المسلمين في تلك البلاد، إنه جواد كريم. وأسأله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم جميعا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أموركم في هذه البلاد خاصة، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتذكرهم وتبصرهم بالشر وتحجزهم عنه وتحذرهم منه. كما أسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نستميحكم عذرا في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لقد أثلجت قلوبنا كلماتكم وموعظتكم البليغة ورفعت معنوياتنا حتى حدثنا أنفسنا بالمسارعة والحرص على طلب العلم، لكننا ما أن نعافس الأولاد والأزواج حتى تفتر الهمم، فهل من كلمة تشحذون بها هممنا في الحرص على طلب العلم والازدياد من الخير؟
الحمد لله، لا شك أن هذا الذي ذكره السائل قد وجده بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وعظ وذكر صلوات الله وسلامه عليه: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة يا حنظلة ساعة وساعة. والساعة هذه المقصود بها أداء الحقوق الواجبة للأهل والأولاد وللنفس والضيف، ولكن لا تهمل ما تنتفع به أنت، فإنه قد جاء في حديث سلمان مع أبي الدرداء في صحيح مسلم كما تعلمون، وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زاره وجد امرأته متبذلة أم الدرداء، فسألها: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك سلمان، إن أخاك أبا الدرداء ليس له في النساء حاجة. فكانت شكاية مؤدبة لطيفة لطيفة، فهي تشكو زوجها أنه يقصر في حقها، فوعظه الموعظة التي جاءت على هذا النحو. جاء إليه وكان خارج البيت، فقرب له الغداء، قال: أصب منه وأنت؟ قال: أنا صائم. قال: ما أصب حتى تأكل معي. فأكل معه وبقي عنده بقية يومه، ثم نام ونام معه. فلما جاء أول الليل يقوم جبذه، قال له: نم. نصف الليل، قال له: نم. لما جاء ثلث الليل الآخر قام سلمان وهو نام فأقامه، قال: الآن قم. فقام فصليا ما كتب الله لهما، ثم قال له بعد ذلك: إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي لفظ وإن لزورك يعني زوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال له سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فأداء الحقوق هذا هو المراد، لا أنه الإلهاء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا إيش؟ ها؟ مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لما ذكر الإنفاق؟ لأنه قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فالمال النفس تتعلق به فيحملها على الشح، والولد إذا فكرت فيه حملك على الشح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، مجبنة عن القتال في سبيل الله، تقول: أقاتل فأقتل، من يقول لأولادي؟ مبخلة: أتصدق فأفقر، من ماذا يبقى لأولادي؟ فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم أمر بالإنفاق: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. ذاك الوقت ما عاد في شيء. والمال والولد فتنة، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأموال فتنة إذا رأيتها فتنتبهها، لأنها تورثك الجاه بين الناس، ويورث كذلك الغرور فتهلك وتكبر وتأشر. نسأل الله العافية والسلامة، كما كان من حال فرعون، من حال قارون، قال: إنما أوتيته على علم الآيات. فالمال فتنة. ثم قال: وأولادكم، وما قال أبناءكم، وإنما قال أولاد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، والمقصود هنا حال النفقة، فالنفقة للذكر والأنثى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة ليعم هذا وهذا، فأنت تفكر في الإنفاق عليهم ذكورا وإناثا. وأما الزينة فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالزينة هي التي تبدو للناس في الظاهر، تتجمل بها، وأنت لا تجمل بالنساء، لأن النساء المصونات محلهن البيوت، مكنونات، وإنما تجمل بالولد الابن، ما تجمل من الولد بالابن بين الناس، يكون لك قوة وفخر بين الناس. فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة هي ما يظهر للناس. فالأبناء زينة، والولد كلهم فتنة. فأنت لا يفتننك المال والولد، فعليك أن تقوم بحقهم الواجب، وبعد ذلك أنت مأمور بأن تقي نفسك قبلهم جميعا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فلا ينبغي أن يطغى المباح على الواجبات، فأنت مأمور هنا بأن تعطي الساعة المباحة، وبعد ذلك تعود إلى ما ينفعك أنت، لأن الأصل أن تنفع نفسك أولا ثم من تعود. تبدأ بنفسك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما ينفعها يعلي درجاتها عند الله، يكثر في حسناتها عند الله، يقربها عند الله، وتحث. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فأنت مأمور بالساعة في المباحات، في الواجبات والمباحات، ولكن بشرط ألا تنسيك حقك، فإن لنفسك عليك حقا، فيبدأ العاقل بعتق نفسه والادخار لنفسه عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعليه من الأسباب التي تعينه على هذا أن يصاحب الجادي ويحذر مصاحبة الكسالى والبطالين الذين يريدون الأوقات كلها في اللعب والهرج والمرج، هذا إذا كان في الحلالات والمباحات. أما إذا كان غير ذلك فهذه مصيبة عظيمة، فعليه أن يكون مع الجادي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل الجد والاجتهاد، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا صاحبت الجادين فإنك تشمر معهم، وإذا صاحبت الكسلانين العاطلين البطالين فإنك ستكون معهم، فهذا أعظم شيء يعينك على نفسك. فالله الله في مصاحبة هؤلاء الأخيار، فليكونوا هم الأصحاب، لأن صحبتهم تنفع وللشر تدفع عنك بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا صاحبت الكسلان كسلت، وإذا صاحبت العاطل الباطل فإنك ستكون مثله عياذا بالله من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل الهجمة الشرسة التي تشن على دولة الإمارات ودول الخليج عامة من شحن القلوب على ولاة الأمر وتخوينهم، فهل من كلمة تسلون بها ولاة أمرنا وتجمعون القلوب عليهم؟
هذا السؤال لا أظن أنه يحتاج إلى كثير عناء أو تفقه، فإن كل عاقل يعرف ما نحن فيه من الخير في بلاد الخليج، الكويت، البحرين، قطر، والإمارات، عمان، والمملكة العربية السعودية، هذه بلاد الخليج فيها خير عظيم في الدين والدنيا، قد بسط الله تبارك وتعالى علينا الخير من الدنيا بسبب ظهور الدين، وعد الله الذين آمنوا منكم عمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فقد كنا من قبل في حالة من الضعف والتناحر والتفارق والتدابر والتحارب والفقر والحاجة والمسكنة، حتى إن كثيرا من أهلنا يذهبون إلى بلاد أخرى يطلبون العيش فيها، والآن انعكست الحال، فمن الله تبارك وتعالى بقيام السلاطين في هذه البلاد، فجمع الله عليهم العباد وألف القلوب بهم وعليهم، وقامت سوق الدنيا والدين ودرت الأرزاق، ومن الله تبارك وتعالى علينا. ولا يبغض هذه النعم ويتمنى زوالها عن هذه البلدان إلا من لا خير فيه، من عدو كافر أصلي، والروافض والخوارج هم الذين يبغضون هذا الخير الذي نحن فيه، ويريدون أن يزعزعوا أمن البلاد. وولاة الأمور مقامهم عند الله عظيم، مقامهم عند الله عظيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن هذا بإقامة السلطان في الأرض يقيم الحق ويدفع الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف والضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. كيف يقتله؟ يأتيه غرة إذا ظلمه وتسلط عليه وقهره، فإنه يتحين من الفرص غرة فيقتله وإن كان ضعيفا صعلوكا. فلا تظن أن الضعف بسبب الفقر أنه يمنعه، يتحين منك الفرص فيقتلك ولو كنت أغنى الناس وأوجع الناس وأكبر الناس، فمنع الله ذلك كله بقيام السلطان، فينتصر للمظلوم من الظالم ويدفع الظالم عن المظلوم، فلا يظلم القوي عن الضعيف ويكف الضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، هو حديث صحيح. ويقول كما في حديث أنس: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، إجلال ذي الشيبة المسلم، من شابت لحيته في الإسلام، وذلك لأنه تقلب جميع أطوار عمره على التوحيد والإسلام والإيمان، أليس له حق في أن يكرم وهو في هذا السن؟ بلى. إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط العادل، إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فهؤلاء الثلاثة إجلالهم وتعظيمهم من إجلال الله وتعظيمه، وذلك لأن السلاطين بهم تأمن البلاد، وبهم يقاتل العدو، وبهم تحمث ثغور حدود بلدان المسلمين من أعدائهم الكفار، وبهم تقام الجمع والجماعات، وبهم تقوم الأعياد وتنفذ الحدود، والدين لا يصلح إلا بهم وإن جاروا وظلموا، فإن جورهم وظلمهم عائد عليهم ونفعهم عائد للمسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفتنة في الفرقة، مع الجماعة مجتمعة على إمام لو ما تأكل إلا الملح تكون فقير خير، لأنك لا تهنأ بالتلذذ بأنواع الملذات إذا كان هناك الخوف. انظر إلى حال إخواننا المسلمين كمثال في الشام، هل يتلذذون بشيء من النعيم مع الخوف؟ لا. وهكذا، فالسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وولاة الأمور في بلدان الخليج رحمة على شعوبهم ورعاياهم، هذا الذي نعرفه ونراه ويعرفه كل منصف، فقد أجرى الله تبارك وتعالى الخير على أيديهم على شعوبهم وبلدانهم وأوطانهم، واعتبروا هذا بما كان عليه الآباء سابقا من حال وما نحن عليه الآن من حال. فالواجب على العاقل أن يسعى في صد الشر الذي يراد، وأن يعين ولاة الأمور على الخير، وأن يسمع ويطيع لهم في طاعة الله تبارك وتعالى ما لم يأمروا بمعصية، وليعلم أن السمع والطاعة واجب عليه للأئمة، لا يحل لإنسان يبيت وهو لا يرى لإمامه الذي قد تولى، لا يرى له سمعا ولا طاعة، ولا يعقد له في عنقه بيعة، فإنه من كان كذلك مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا جميعا أن نتعاون في صد هذا الشر، واعلموا أن الشر إذا بدأ فهو كالفتيلة، النار إذا بدأت في أول البيت تهلكه وتهلك الحي كله ثم البلد كلها، والعاقل من يتصدى للدفع قبل الرفع، فإن الدفع قبل الرفع هو الحزم، دفع الأمور قبل أن تقع هذا هو الحزم، وأما رفعها بعد أن تقع فأصعب وأشق. فنحن يجب علينا أن نسمع ونطيع للأئمة، لأن السمع والطاعة فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين، ومن سعى في تفريق كلمة المسلمين فهو ساع في الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وبين في هذا الحكم الذي يجب على أئمة المسلمين وعلى المسلمين في هذا: من أتاكم وأمركم جمع، على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعة يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه. فالسمع والطاعة للأئمة أمره عظيم، بذلك تنتظم أمور الحياة، تنتظم أمور الدين والدنيا. أترون لو لم يكن في هذه البلدة أمان هل نجلس نحن وإياكم في هذا المجلس؟ ما نستطيع ولا يمكن. فالأمن نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، والالتفاف على الحكام والمعاونة لهم حكام المسلمين في طاعة الله تبارك وتعالى فريضة، لأننا نرى السمع والطاعة لهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للروافض والخوارج. فعلى الإخوة أن يسعوا بكل ما يمكنهم في الرد على الشبهات أهل العلم وطلاب العلم والعقلاء من الناس الذين آتاهم الله العقول الصحيحة والفهوم السليمة المستقيمة، أن يسعوا في قطع ألسن من يريد أن يتخوض في هذا الباب، لأن الشر إذا نزل عن مواطن الخير يخص والشر يعم. وربنا تبارك وتعالى وهو القادر على أن يأخذ المذنب بمفرده يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يستطيع جل وعلا أن يأخذ المجرم ينتقيه من بين المسلمين، ولكن أخبر بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فقط، وإنما تعم. نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقوم بالكلام على ولاة الأمر حكام المسلمين فينفر القلوب عنهم أو يطعن فيهم في المجالس أو يثير الأحقاد ضدهم، هذا ساعي في الشر والفساد، نسأل الله العافية والسلامة، وليس هو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث متضافرة ومتكاثرة في السمع والطاعة للولاة، وإن حصل منهم ما حصل، يضربون ظهرك ويأخذون مالك، يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي نحن وإياكم فيه؟ الصلاة قائمة والمساجد عامرة ويدعون الناس إليها ويرغبونهم فيها وهي مفتوحة، هذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على هؤلاء ولا إثارة القلوب ضدهم. ومن سعى في هذا فهو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكام الخليج نحسبهم من خير الحكام الموجودين المسلمين في العالم الإسلامي، ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من كل خير وأن يباعدهم من كل شر وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ابتلي البعض في هذا الشهر بمشاهدة المسلسلات والأفلام، خصوصا ما بث أخيرا من مسلسل عن الفاروق رضي الله عنه، حتى صار البعض يتفاخر بأنه من المتابعين.
للأسف هذا حاصل وواقع، وقد سمعنا به قبل أن يقع، وأكده السائلون لما دخل رمضان. هذا التمثيل لا يجوز، وقد أفتى أهل العلم ولله الحمد، وفتاواهم معروفة، والأمر في هذا كما يقال أشهر من نار على علم، ولم يجدوا إلا الفاروق يمثلونه، ومن سيمثله؟ من هم هؤلاء الممثلين الذين سيقومون بدور الفاروق؟ أين سيكونون غدا؟ في أي فيلم؟ في أي دور؟ يا لله العجب، اليوم في أتقى الناس وغدا في أفجر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا فيه امتهان لحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا الخلفاء الراشدين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بالرشاد وبالهداية، وأمرنا باتباع سنتهم إذا لم توجد عندنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه والمحدث الملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثين فعمر، إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة محدثين أو في أمتي محدثين فعمر. والله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه، والله قد جعل الشيطان يفرق منه ويفر منه، وما سلك فجا رؤيا سالكا فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وهؤلاء الممثلين مع الشياطين من الإنس، فهل هؤلاء مع عمر يعيشون عيشة عمر ويقتدون بعمر؟ سبحان الله العظيم. ثم هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل غدا سيتطاولون على الأنبياء، وقد بلغنا أنه مثل الأنبياء، فهذا باب شر عظيم، وفتحه فتح لما بعده، والتوسع فيه الدخول فيه سبب للتوسع فيما بعد، وسد الذرائع من محاسن هذه الشريعة الغراء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز النظر إلى مثل هذا ولا إلى غيره من التمثيليات في ليل رمضان، وذلك لأن الليل ينبغي للإنسان أن يعمره بالطاعة وبالمباح، وأما النظر إلى هذه المسلسلات أو غيرها من المسلسلات الأخرى الماجنة كل هذا لا يجوز. ولو لم يكن في التمثيل إلا التصوير لكفى، ولو لم يكن فيه إلا الكذب لكفى. وكم أعدد لكم من المساوي، كما قيل: مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمرنا إلا بالطلاق. ففيه الكذب وفيه ما فيه من تقمص هذه الشخصية العظيمة الشامخة من أناس لا نريد أن نتكلم بشيء، والعاقل يعرف والناظر يعرف في حال هؤلاء. ولكن إذا فتنت القلوب فلا يملك لها من الله شيء، وأشد ما تكون الفتنة إذا وجد هذا ممن يحسب على الدعوة والإسلام ويقال إنه راجع نص هذا المسلسل ما شاء الله، ويقول بغض النظر عن من ينفذ الأدوار أو ماذا يجري في الأدوار، ما شاء الله أنت تجهز لهم وتقول بغض النظر، ما هو صحيح. يعني هذا كقول من يقول أنا أحمل الخمر للمكان الفلاني وبغض النظر عن من يشربها مسلم ولا كافر، ما هو صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 تداخل. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالشاهد هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي قال الله فيه: وتعاون على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم، وتقول بعد ذلك بغض النظر أنا ما لي دخل. أنت الآن تعبد لهم الطريق وتقول لهم اسلكوا، كيف تقول لا دخل لي؟ هذه الكلمة لغو، ليس ذلك بنافعك. فهذه الفتنة تكون هنا. وأعجب من ذلك أنه يستمر في الإصرار على هذا وتسمع التصريحات. ما كنت أظن أنه سيصل إلى ما وصل إليه ما شاء الله، والتأثر به. ما معنى ذلك؟ أنك مقر له. ويجب أن يعلم إخواني جميعا وأبنائي وأخواتي وبناتي، أن يعلموا جميعا أن المعول في هذا على أهل العلم، أهل الورع، أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا الزمن لما جاءت هذه القنوات صار كل شيخ، قنوات الفضائية، وصارت الرقية على بعد آلاف الكيلومترات من قبل التلفزيون في القناة الفضائية، وصار ما صار، وخذ وحدث ولا حرج. فالناس تعرف من هو العالم، والعقلاء ولله الحمد يعرفون من هو العالم، إذا نزلت النازلة يعرفون من يستفتون. وإذا كان كذلك فليعلم أن العالم هذا الذي يستفتى إذا نزلت النوازل هو وإخوانه هو العالم الذي يؤمن على دين الله تبارك وتعالى، فلا يستفتى إلا هؤلاء، وهؤلاء جميعا قد أفتوا بتحريم ذلك، وأما أهل الهوى فلا حيلة فيهم، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كان بودنا أن يمتد اللقاء، ولكن نعلم أن الأسئلة كثيرة، فلا نملك في ختام هذا اللقاء المبارك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا جميعا بما قال، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على